بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا من كتاب فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، توقفنا في المجلد الثاني عند صفحة 404. نعم، فصل خلصنا هذا أظن. فقد يشهد العبد القدر المشترك، هذا ما قرأنا، خلصنا. نعم، طيب. المهم، ابن تيمية رحمه الله تعالى يتكلم عن المعنى الصحيح في الاتحاد والحلول، وهو في الحقيقة كمال محبة الله جل وعلا، كمال اليقين بالله جل وعلا، فيتحد مراد العبد بمراد الله، يعني ما يريده الله السلام عليكم تريده، ما يحبه الله تحبه، ما يبغضه الله تبغضه، فتكون أعمالك راجعة إلى الإخلاص لله. ثم أيضا ذكر فيما تقدم ما يتعلق باليقين بربوبية الله جل وعلا، لما ذكر أن الله تعالى رب العالمين، رب السماوات والأراضين، صفحة 398 ذكر صفات ربوبية. فلما ذكر هذه الصفات قال: فهذا كله حق وهو محض توحيد الربوبية. قال هنا في صفحة 404: وهو كما يشهد ربوبيته وتدبيره العالم المحيط وحكمته ورحمته، يعني كما مر معنا، فكذلك يشهد إلهيته العامة. فهذان شهودان، وهما من أنفع ما يكون للعبد. الإخوة، نحن الآن نقول أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. وطبعا توحيد الربوبية والأسماء والصفات وما التوحيد العلمي المعرفي، يعني أن تعرف هذا بقلبك، تعلمه بقلبك. فلما نقول توحيد الربوبية، بعض الناس يزهد في هذا التوحيد، يقول هذا التوحيد يعرف المشركون وخلاص، ما نحتاج إلى أن نتوسع فيه. معنى تأمل ابن تيمية كيف ذكر توحيد الربوبية من قبل، وتكلم كلاما طويلا صفحتين فقط يذكر أفعال الربوبية وأسماء الله وصفاته. كلما قوي توحيد الربوبية في قلب العبد، تيقن الإنسان أن الله هو الرب وحده، أنه الذي يعطي ويمنع، هو المالك الحقيقي جل وعلا، هو القابض الباسط، هو الرحمن الرحيم، كلما تيقن بهذه المعاني أثر ذلك في عبادته، أثر ذلك في أخلاقه، أثر ذلك في موقفه في المصيبة، في موقفه من النعمة. فلا شك أن هذا من أعظم أسباب زيادة الإيمان. والمشركون وإن كانوا يقرون بالربوبية العامة، لكن لا يقين عندهم بها، ولذلك أشركوا بالله في عبادته. ثم كما تشهد ربوبيته جل وعلا، فكذلك تشهد إلهيته العامة. فإذن، وهذا هو المقصود، ونعم المقصود أن تعبد الله جل وعلا، لكن هنا أيضا أمر زائد على هذا، وهو أنك تشهد أن الخلائق كلها تعبد الله جل وعلا وتسبح الله جل وعلا. فهذا أيضا مشهد عظيم، وهو من أعظم براهين التوحيد، أن هذه المخلوقات كلها تسبح الله وتسجد لله. فهذا شهوده الإخوة أمر عظيم، يعني ويزيد في الإيمان. قال فإنه الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله في السماء وإله في الأرض، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فالشاهد هنا يسأله من في السماوات والأرض، فالكل فقير إلى الله، كل من في السماوات والأرض يسألون الله جل وعلا بلسان المقال أو بلسان الحال، فلا أحد يستغني عن ربه طرفة عين في رزقه في كل أحواله، حتى النفس، هذا النفس الواحد لو شاء الله تعالى توقف نفسك الآن تصبح جثة هامدة، هذا يحتاج إليه الإنسان والحيوان، المسلم والكافر، فالكل يسأله بلسان الحال، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، هذا التقدير اليومي، يعني كل يوم هو في شأن، يهدي ويضل ويضل، نعم يهدي ويضل ويعطي ويمنع، يقبض ويبسط، يغني فلانا ويفقر فلانا. وتأمل كيف ربط آخر الآية بأولها، يسأله من في السماوات والأرض ثم قال كل يوم هو في شأن، يعني هذه الشؤون الإلهية يعني ما يتجدد من القضاء والقدر، هذا يرجع إلى السؤال، يعني الدعاء الإخوة من أعظم أسباب حصول المقضي والمطلوب الذي تريده. يسألوا من في السماوات والأرض قال كل يوم هو في شأن، فتريد أن يعطيك الله، أن يهديك الله، أن يزيد في إيمانك، يزيد في علمك، في خشوعك، اسأله. وكذلك قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، الآية على أحد القولين، على وقف من يقف عند قوله وفي الأرض، فإن المعنى هو في السماوات الله وفي الأرض الله، ليس فيهما من هو الله غيره. فالآية التي في الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض، ما معناها؟ معلوم أن الله على العرش استوى فوق السماوات العلى، لكن ما معنى وهو الله في السماوات وفي الأرض؟ يعني ماذا؟ المعبود، معنى الله المعبود، يعني يعبده أهل السماوات ويعبده أهل الأرض. هذا قالك على أحد القولين، يعني الوقف عند وفي الأرض. هناك يعني أقوال أخرى بحسب اختلاف الوقف، سبحان الله، هذا العلم، علم الوقف والابتداء له أثر في تفسير القرآن، يختلف معنى الآية تماما بحسب الوقف، كما هنا مثلا، يعني مثلا هناك وقف وهو الله في السماوات، هنا قال اكتقف هنا وهو الله في السماوات، ثم قال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، هكذا. وهناك وقف آخر وهو الله، تقف هنا وهو الله، يعني لما ذكر الله تعالى شيئا من صفاته قبل هذه الآية، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عند، فالكلام عن الله، ثم قال هو الله، هو المذكور الله المعبود، انتهى المعنى. ثم قال في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني يعلم سركم وجهركم في السماوات والأرض، يعني هذا معنى ثاني، لكن المعنى الأول هذا الذي ذكره هنا هو يعني أوضح المعاني وليس في تكلف الحقيقة، يعني وهو الله في السماوات وفي الأرض، هذا أحسن وقفنا، ثم يعلم سركم وجهركم يعني في السماوات وفي الأرض أيضا، فهذا أبلغ ويعني ما فيه تكلف، طبعا بخلاف تفسير الجهمية للآية، يقول هو الله في السماوات وفي الأرض يعني دليل على وحدة الوجود، هذا خطأ، هذا ضلال مبين واضح. قال وهذا وإن كان مشابها لقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فهو أبلغ منه، لا يحتاج إلى أن تتفكر لماذا كانت آية الأنعام أبلغ، يعني كل آية في موضعها بليغة، لكن هو الآن يقارن بين الآيتين بغض النظر عن السياق، فيقول تركيب آية الأنعام أبلغ، لعله لأنه فيه لفظ الجلالة هكذا، الله وهو الله، أما هنا قال إله، والذي في السماء إله وفي الأرض إله، ونفس المعنى، والذي في السماء إله يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض، يعبد أهل السماء يعبد أهل الأرض. نعم. قال ونظيره قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. تأمل، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فيعني هذه الآية ترجع إلى توحيد الألوهية ليس إلى الربوبية فقط. فالأرواح القلوب لا تصلح إلا بعبادة الله، وإلا لو كان الشرك يعني مشروعا وعليه أكثر الناس والخلائق لفسدت أرواح العباد وقلوبهم. وذلك ترى شيئا من هذا الفساد عند المشركين، أكثر نسب الانتحار عندهم ويعيشون في شقاء. فلو كان هذا يعني هو الأصل مضطرد لفسدت السماوات والأرض، لكن وجود العبودية يعني عند المسلمين فهذا يحفظ الله تعالى به السماوات والأرض. وقد قال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. المسلم أسلم طوعا لله، والكافر أسلم كرها لله. كيف؟ يعني هو خاضع تحت قدرة الله، حياته وموته ومرضه وشفائه كل هذا تحت قدرة الله تصرف، فهو استسلم بهذا الاعتبار. وكذلك يستسلم لله، يعني تجد عنده لجوء إلى الله في بعض يعني المواطن، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. تجد أن الافتقار إلى الله أمر فطري في النفوس، ولا بد للفطر والنفوس يعني أن تتعلق بالله. وأظن جاء مر معنا تفصيلا أن اللي لا أذكره، لكن مر معنا أذكر تفصيل لهذا المعنى يعني من كلام ابن تيمية، كم جلد الأول أو أول الثاني ما أدري. قال وقوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم، يعني ظلالهم هذا الظل من صور سجود المخلوقات لله، هذه حقيقة الظل. قال بالغدو والآصال ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وقوله تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. قال وقوله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، ونحو ذلك من معاني ألوهيته وخضوع الكائنات وإسلامها له وافتقارها إليه وسؤالها إياه ودعاء الخلق إياه، إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة وإما دعاؤهما جميعا. فهذا المعنى الإخوة معنى عظيم. تخيل لو أن العبد دائما يستشعر أن كل شيء يسبح الله، كل شيء يسجد لله، هذه الجدران من حولنا، هذه الأرض من تحتنا، هذه الأخشاب، هذا الكتاب، لباسك، نعلك، كل شيء يسبح الله. يعني أنا أقول دائما يعني يقول لو كشف لك أنك تسمع تسبيح هذه المخلوقات لثانيتين، تسمع تسبيح هذه المخلوقات على الحقيقة، تخيل لو أنك سمعت تسبيحها ثم يعني ذهب هذا الصوت، تخيل يعني هكذا لمدة ثواني معدودة تسمع كل هذه الكائنات من حولك تسبح الله ثم يتوقف الصوت، كيف سيكون قلبك بعد أن سمعت؟ ها؟ أشك أن العبد يعني ربما بكى وربما بعد هذا يعني ما يستطيع أن يتوقف عن ذكر الله وعن تسبيح الله. ليس الخبر كالمعاينة صحيح، لكن الآن هذا كلام الله وهو اليقين، حق يقين لا شك فيه. لماذا إذن ما نستشعر ونستصحب هذه الحقائق دائما في أحوالنا في أعمالنا؟ هذا معنى عظيم يقرره ابن تيمية هنا، يعني حتى تصل إلى يعني هذا الاتحاد الذي ذكره، هذا كمال الإيمان، تستشعر هذه المعاني في توحيد الله. قال: ومن أعرض عنه وقت الاختيار فإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، أما يجيب المضطر إذا دعاه. نعم، يعني ما أدري تتمة الكلام، يعني حتى الذي يعرض عن الله وقت الاختيار لا بد أن يلجأ إلى الله في بعض الأحيان، لا بد. قال: ونشهد أن كل معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار أرضه فإنه باطل إلا وجهه الكريم، كما نشهد أنها كلها مفتقرة إليه، كما نشهد أنها كلها مفتقرة إليه في مبدئها، نشهد أنها مفتقرة إليه في منتهاها، وإلا كانت باطلة. إليه يرجع الأمر كله، ألا إلى الله تصير الأمور، وأن إلى ربك المنتهى. فهذه المعاني التي فيها تأله الكائنات إليه، تأله الكائنات إياه وتعلقها به، والمعاني الأول التي فيها ربوبيته إياهم وخلقه لهم، يوجب أن يعلم العبد، يعني أنه يوجب أن يعلم أنه رب الناس، ملك الناس، إله الناس، وأنه رب العالمين، لا إله إلا هو. والكائنات ليس لها من نفسها شيء، بل هي عدم محض ونفي صرف. لكن ليس معنى هذا كما يقول أصحاب وحدة الوجود أنه لا حقيقة لها، أو أن الرب حل فيها، وأن وجوده الحقيقي بوجود الله فيها، لا، هذا المعنى الباطل. لكن المعنى الحق هنا أن الإنسان إذا عظم يقين بالربوبية، إذا رأى غصن شجرة يتحرك يعلم أن هذا من الله، هو الذي يحركه، حتى إذا قاد سيارته يعلم أن الذي يحمله هو الله جل وعلا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يعني أبو موسى الأشعري وبعض أصحابه يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يحملهم على بعض الإبل، فقال: إنما يحملكم الله، كما ما عنده شيء كما جاء في الحديث، قال: وإنما يحملكم الله. شوف كيف قلب النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالله في كل شيء، تستشعر أنه من الله جل وعلا، ثم تستشعر أيضا النهاية إلى الله جل وعلا. قال: بل هي عدم محض ونفي صرف، وما بها من وجود فمنه وبه، وما بكم من نعمة فمن الله. نفسك هذا بمشيئة الله، لو شاء الله يتوقف تكون جثة هامدة. تعلمك للعلم، حفظك للمعلومات، فهمك للعلم، فهمك لكتاب الله، فهمك للمسائل العلمية، كله من الله. بهذا انظر كيف يكون توكلك على الله، يكون افتقارك إلى الله، يكون دعاؤك لله. قال: ثم إنه إليه مصيرها ومرجعها، وهو معبودها وإلهها، لا يصلح أن يعبد إلا هو، كما لم يخلقها إلا هو. توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية، لما هو مستحقه بنفسه متفرد به من نعوت الإلهية التي لا شريك له فيها ولا سمي له وليس كمثله شيء. فإذن كما أن الكائنات في النهاية ترجع إلى الله، فكذلك ينبغي أن يكون خضوعها، تألهها، محبتها، تعظيمها لله، وإلا ما تطمئن. فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. تأمل كيف ذكر هذه الأسماء الأربعة، لأنها من أعظم الأسماء التي تقود العبد إلى الافتقار إلى الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في الحديث الذي يقال عند النوم، لما ذكر هذه الأسماء الأربعة قال ماذا؟ اقضي عني، اقضي عنا الدين، وأغننا من الفقر. تمام، لأن هذه تجعل العبد فقيرا إلى الله وحده. كيف يعني؟ اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، الأول فليس قبلك شيء، يعني أنت الذي خلقت المخلوقات، كل المخلوقات منك أنت الأول، كل مخلوق فالله تعالى هو الذي خلقه، فالله هو الأول. فكذلك تنظر إلى كل عمل، إلى كل شيء، أن الله هو الذي قدره. يعني تنظر إلى عملك، صلاتك، تلاوتك، تقول هذه منة من الله عليه، لأن الله هو الأول، لست أنا الأول. هكذا يدخل عجب في النفوس إذا قلت لا أنا الأول، أنا الذي فعلت كذا، أنا لا، لست أنت، الله هو الذي من عليك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. ثم وهكذا إذا جاءتك نعمة قل الله هو الأول، هو الذي أعطاني هذه النعمة، ليس فلان، وإن ساقها على يد فلان نعم تشكره، لا أشكر الله من لا أشكر الناس، لكن في قلبك خالص الشكر وخالص الحمد يكون لله وحده جل وعلا. إذا جاءك ضر على يد فلان ما تجزع وتصب كل غضبك على فلان، هذا من ضعف اليقين بالله. الله هو الأول، هو الذي قدر عليك هذا، لكن على يد فلان. نعم تصرف مع التصرف الشرعي، تأخذ حقك، تسامحه، تعفو عنه، المهم القلب يتعلق بالله. إذا تعلق القلب بالله يسهل عليك أن تقول له سامحك الله عفى الله عنك. بهذا يعني تأمل كيف العقيدة تؤثر على أخلاق العبد وأعماله، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. يعني كل المخلوقات تموت وتفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكذلك اجعل قصدك الله وحده جل وعلا، لا تجعل يعني آخر قصدك ونهاية مطلوبك الدنيا من العمل الذي تعمله، لا، الله هو الآخر، وإن إلى ربك المنتهى. كما أن الكائنات تصير إلى الله فكذلك الأعمال ينبغي أن تكون لله وترجع إلى الله، ما ترجع إلى غيره. وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. تأمل كيف هذه المعاني لو استقرت في النفس خلاص ما يتعلق قلبك لا بواسطة، لا بدنيا، لا بسبب، لا بشيء، تعمل هذه الأمور الأسباب لكن القلب ما يتعلق إلا بالله ولا يتجه إلا لله، وبهذا يتحقق الافتقار الحقيقي الذي وروح العبودية لله. قال وهو معنى أينما كنا، ونعلم أن معيته مع عبادي على أنواع وهم فيها درجات، وكذلك ربوبيتهم، وكذلك ربوبيته لهم وعبوديتهم التي هم بها معبدون له، وكذلك ألوهيتهم إياه وألوهيته لهم وعبادتهم التي هم بها عابدون، وكذلك قربه منهم وقربهم منه. فهذا فيما يشبه الاتحاد أو الحلول في معين كنبي أو رجل صالح ونحو ذلك. يعني إذا تحققت في هذه المعاني، هذا ليس اتحاد يعني باطل كما عرفنا، هذا الحلول والاتحاد، يعني سماه ابن تيمية اتحادا وحلولا، لكن هو في الحقيقة يعني الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، يكون في قلبك يقين بالله كما عرفنا. قال قد بينا ما فيه من الحق المحض وما فيه من الحق الملبوس بالباطل، وسنبين إن شاء الله ما فيه من الباطل المحض. وهذا القسم إنما يقع في من يعبد الله سبحانه وتولاه أو يظن به ذلك، فإنه بذلك تظهر ألوهية الله في عبده، وتظهر إنابة العبد إلى ربه، تظهر ألوهية الله في عبده، يعني أن يكون العبد عبدا لله متألها لله، وتظهر إنابة العبد إلى ربه وموافقته له في محبته ورضاه وأمره ونهيه. وقد يشتبه بهذا قسم آخر، وهو ما يظهره الرب من آثار ربوبيته في بعض عباده، يعني مثل الكرامات، شيء يدل على قدرة الله، يعني شيء يخرق العادة جعله الله لفلان، فهذا من آثار ربوبية الله في عباده، في عبد معين. مثلا أبو مسلم الخولاني لما أحرقه الأسود العنسي أدخله النار فما احترق، الله تعالى جعل النار بردا وسلاما على أبي مسلم الخولاني كما جعل على إبراهيم. هذا من آثار ربوبية الله على هذا المسلم بذاته، ظهرت آثار قدرة الله في شخص. وهكذا يقول: وإن كان ذلك ليس مأمورا به ولا هو عبادة، عبادة له، يعني ليس أنك أنت تطلب هذا الشيء، لا، مثل ما يعطيه من ملكه وسلطانه بعض الملوك والمسلطين ممن قد يكون مسلما وقد لا يكون، كفرعون وجنكيز خان ونحوهما. لما تجد الله تعالى يفتح من يعني ملك الدنيا وأموالها على بعض الناس، أنت إذا نظرت الآن بهذا النظر ما يدخل في قلبك حسد، بل تزهد في الدنيا وتعرف يعني حقارة الدنيا بالنسبة إلى ملك الله، تقول الله الملك، هو الذي أعطى هذا الملك هذا المال وهذا الملك، فهذا من آثار ملك الله جل وعلا، ما يدل هذا على رضاه. قال: وما يهبه من الرزق والمال لبعض عباده، وما يقسمه من الجمال لبعض عباده من الرجال والنساء، وكذلك ما يهبه من العلوم والمعارف، أو يهبه من الأحوال، أو يعطيه من خوارق العادات. تجد إنسان يعني عبقري عجيب في علمه، في حفظه، في يعني في الماضي لما ننظر لأئمة الإسلام كيف حفظوا السنة، يحفظ يعني مليون حديث، يعني المقصود الطرق والأسانيد، تقول كيف هؤلاء يعني حفظوا هذا المقدار من الأحاديث. وانظر إلى علم الله تعالى كيف يظهر آثار علمه في عباده، سبحان الله. وحتى اليوم لما تنظر إلى هذه الاكتشافات العجيبة الغريبة، هذه من آثار، من الآثار التي تدل على علم الله جل وعلا. إذا كان هذا يتصور في المخلوقات، هذه الأجهزة من يعني وسائل الاتصال في اليوم في العالم، وهذه الأجهزة الصغيرة فيها ملايين ملايين المعلومات، كلها من آثار قدرة الله وعلمه جل وعلا. هكذا يكون نظر المسلم في كل شيء. يعني كنا بالأمس كنا مع بعض الإخوة، كنا نتكلم عن بعض المسائل يعني في إثبات الجناية والقتل، الDNA وغيره، فيقول الآن من الاختراعات الحديثة أنهم يكتشفون القاتل بنظرة العين، آخر نظرة، نظر إلى من ثم مات، فيمكن أن يعرف المنظور إليه من خلال النظر. سبحان الله، يعني شوف كيف العلم يصل إلى درجات ما يتخيلها عقل، لكن سبحان الله لمع ذلك، يعني كما كنا عند الشيخ سعد حفظه الله فقال: لكنهم لا يهتدون، إيش الفائدة؟ يعني يكتشفون اكتشافات ثم إيش؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ما الفائدة من هذه الاكتشافات؟ يصعد القمر أو يكتشف أشياء مذهلة في الفضاء، في عالم الفلك، في أعماق البحار، في طبقات الأرض، ثم إيش؟ ما يعرف ربه، ما الفائدة من هذا العلم؟ قال: وكذلك ما يهبه من العلوم والمعارف، أو يهبه من الأحوال، أو يعطيه من خوارق العادات من أنواع المكاشفات والتأثيرات. فهذه أمور الإخوة ينبغي العبد دائما أن ينظر بعين البصيرة في كل ما يراه، في كل ما يحصل، هكذا يكون المؤمن. إن في ذلك لآيات لكل إيش؟ صبار شكور. أن أما الغفلة والعجلة تجعلك ما تتفكر في آيات الله، لكن صبر نفسك، صبر يعني ذهنك، تتفكر، تقف عند هذه الأمور، تفكر فيها، وهكذا تذكر الله في كل أحوالك، لسانك ينطق بتسبيح الله، سبحان الله سبحان الله. قال سواء كان هؤلاء مؤمنين أو كفارا مثل الأعور الدجال ونحوه، قال فإن في هذا القسم، فإنه في هذا القسم يقوم في العبد المعين من آثار الربوبية وأحكام القدرة أكثر مما يقوم بغيره، كما يقوم بالقسم الأول من آثار الألوهية وأحكام الشرع أكثر مما يقوم بغيره. طبعا القسم الأول الذي يكون في العبد من آثار الألوهية هذا هو المطلوب، أما الثاني هذا تبع، إن حصل حصل إن ما حصل لا يعنيك. أكبر أعظم كرامة لزوم الاستقامة كما قال ابن تيمية، هذه أعظم كرامة. قال وقد يجتمع، وفي الحقيقة هذا من يعني تقول طيب أنا أتعبد لله وما حصل لي شيء من آثار قدرة الله في نفسي أنا، ولا في من آثار علم الله، ولا بالعكس، يكفي أن الله تعالى يلطف بك ويثبتك على الصراط المستقيم ويزيدك علما وإيمانا يوم بعد يوم إذا كنت تمشي على الصراط المستقيم تتعلم وتعمل. بل هذا من أكبر آثار رحمة الله ولطفه، وهذه أوسع الصفات فيك أنت. نعم، فانظر في آثار رحمة الله فيك كم تجد من آثار الرحمة. يكفي أن جعلنا الله مسلمين، جعلنا من أهل السنة، حبب إلينا العلم النافع، وهذه أعظم تجارة وأعظم ربح في هذه الدنيا. كم من الناس اليوم أعرضوا عن هذا العلم، بل ما يكلف نفسه أن يقرأ أو أن يحضر درسا أو، وهذا يحرم من خير عظيم. أن أسهل طريق الوصول للجنة وهذا العلم، مجالس العلم، فنسأل الله تعالى مثبتنا على هذا الطريق. قال وقد يجتمع القسمان في عبد كما يجتمع في الملائكة والأنبياء والأولياء، آثار الربوبية مع آثار الألوهية. قال مثل نبينا صلى الله عليه وسلم والمسيح ابن مريم، يعني المعجزات التي تحدث هذه من آثار ربوبية الله في هؤلاء، وعبوديتهم لله وقيامهم لله وصيامهم ذكرهم من آثار ألوهية الله، الألوهية لله. قال فهذا القسم وحده كاف في أحكام الكلمات الكونية كالقسم الأول في أحكام الكلمات الدينية، فإن الحوادث إنما تكون بمشيئة الله وقدرته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ، نعم يستعيذ ويعوذ، يعني يعوذه الله أو يحفظه الله، ويأمر بالاستعاذة بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. فالكلمات التي بها كون الله الكائنات لا يخرج عنها بر ولا فاجر. لذلك في هذا الحديث مراد بالكلمات الكلمات الكونية فقط، أن قال لا يجاوزها بر ولا فاجر، ما يتعداها ما يخرج عنها لا بر ولا فاجر، وهي إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، يحيي فلانا يميت فلانا يمرض فلانا يشفي فلانا، هذه كلمات كونية لا يتجاوزها أحد، فيناسب أن يستعاذ بها لأنها تدل على كمال قدرة الله وتصرفه، فيقيك من الشر والمكروه. قال فما من ملك ولا سلطان ولا مال ولا جمال ولا علم ولا حال ولا كشف ولا تصرف إلا وهو بمشيئته وقدرته وكلماته التامات. نعم، إذا أردت علم الله تعالى يأمر يقول أنك تتعلم، يقضي بهذا فيحصل لك هذا الشيء. قال ولكن من ذلك ما هو محبوب لله مأمور به مثل العلم وأحوال العبودية، ومنه ما هو مكروه لله منهي عنه مثل يعني المعاصي، ويعني قال بل مباح أو عفو، يعني إذا كان المال المباح أو الجمال أو قال وإذا كان واقعا بمشيئة الله وقدرته وكلمته ولا يقدر على ذلك غيره وهو مضاف إلى الله من جهة ربوبيته وملكه، فبينه وبين القسم الأول من الاشتراك والمشابهة ما أوجب أن أقواما غلطوا في أمر الله فجعلوه في القسمين واحدا. صحيح أن هذه الأمور بمشيئة الله من جهة ربوبيته، هذا العاصي لما عصى مشيئة الله، الطائع لما أطاع الله مشيئة الله. فبعضهم خلط، قال ما دام أن هذا عصى بمشيئة الله ذي المعصية يعني محبوبة، ولا يعني إنسان مجبور، فغلوا في الإرادة يعني الكونية، حتى يعني عطلوا الشريعة والمشيئة يعني الشرعية والإرادة الشرعية، هؤلاء الجبرية. والقسم الثاني الذي خلط بين المشيئتين لما رأى أن المعاصي كيف لا، المعاصي لا يحبها الله، فنفى المشيئة الكونية القدرية، فخلطوا هذا بهذا. قال بل غلطوا أيضا في نفس الرب، فألحقوا بعض العباد المعبدين من القسم الثاني ببعض العباد العابدين من القسم الأول. نعم، فألحقوا بعض العباد المعبدين من القسم الثاني يعني الذين هم تحت ربوبية الله، يظهر الله فيهم شيء من أثر ربوبيته، جعلوا هذه خلاص أن هذا ولي وهذا حتى لو ما عند عبادة. فألحقوا بعض العباد المعبدين من القسم الثاني ببعض العباد العابدين من القسم الأول، ودخلوا في الاتحاد والحلول من هذا الوجه، حتى عبد من عبد فرعون والدجال. ومدام هذا كله بمشيئة الله، فرعون ما قال أن ربكم الأعلى إلا بمشيئة الله، إذن هذا حق. وعبد آخرون الصور الجميلة ونحو ذلك، ويزعمون أن هذا مظاهر الجمال، وكفر هؤلاء بالعبادات والإيمان تارة وبالمعبود أخرى. ولما كان المقصود هنا بيان الحق من ذلك أو ما فيه حق ذكرنا هذا. أما الأول فإن الله سبحانه قد فرق، ورجع الآن إلى الكلام عن إبطال الحلول والاتحاد. نعم طيب، أما الأول فإن الله سبحانه قد فرق بالقرآن وبالإيمان بين أمره الديني وخلقه الكوني. فإن الله سبحانه خالق كل شيء ورب كل شيء ومليكه، سواء في ذلك الذوات وصفاتها وأفعالها. الله خلق الذوات وخلق الصفات وخلق أفعال هذه الذوات، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لا يخرج عن مشيئته شيء ولا يكون شيء إلا بمشيئته. وقد كذب ببعض ذلك القدرية المجوسية من هذه الأمة وغيرها، ومن نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم. قال وهم الذين يزعمون أن الله لم يخلق أفعال عباده من الملائكة والجن والإنس والبهائم، ولا يقدر على أن يفعل بعباده من الخير أكثر مما فعله بهم، بل ولا على أفعالهم، فليس هو على كل شيء قدير. يعني العبد هو إذا شاء شيء خلاص يكون، وتغلب مشيئة العبد مشيئة الله عند هؤلاء والعياذ بالله. أو أن ما كان من السيئات فواقع على خلاف مشيئته وإرادته، وهم ضلال مبتدعة مخالفون للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ولما عرف بالعقل والذوق. حتى ذوقا هذا ما يليق، يعني ليس من الأدب هذا مع الله، أن تجعل بعض عبيده يخرجون عن ملكه ومشيئته. ثم إنه قابلهم قوم شر منهم، وهم القدرية المشركية، وهم من الجبرية، الذين رأوا الأفعال واقعة بمشيئته وقدرته، أو لا العكس، غلوا في إثبات القدر حتى عطلوا مشيئة العبد، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ولو كره الله شيئا لأزاله، وما في العالم إلا ما يحبه الله ويرضاه، وما ثم عاص ومن أقوالهم يقولون وأنا كافر برب يعصى، وأن وإن كان هذا قد عصى الأمر فقد أطاع الإرادة وعصى أمر الله، لكن خلاص هو تحت مشيئة الله فمرضي عنه. وربما استدلوا بالجبر وجعلوا العبد مجبورا، والمجبور معذور، والفعل لله فيه لا له، فلا لوم عليه. تلاحظ أن هؤلاء لماذا ذكر جعلهم تيمية شر من القدرية المجوسية؟ لماذا؟ لماذا الجبرية يعني بدعتهم أشنع من القدرية؟ ها؟ نعم حسنت، أول هذا الوجه الأول، لأن الجبرية يصفون يعني لازم قولهم أنهم يصفون الله بالظلم، يعني خلاص إذا الإنسان ما له اختيار والإنسان مجبور فيدخل هذا النار وهذا الجنة بدون يعني مشيئة من العبد، بدون اختيار من العبد أبدا، يكون إنسان مجبور مظلوم والعياذ بالله. فهذا شيء شنيع، بخلاف القدرية الأوائل، يعني القدرية اللي ذكرهم أولا يعني نفاة القدر، إنما قصدوا التنزيه، يعني هم قصدوا تعظيم الله، قالوا كيف نقول الله قدر المعصية وذلك نفوا أن يكون الله قدرها، باب التعظيم لله يعني. ف وإن كان هذا أيضا خطأ، يعني وقعوا في شيء شنيع أيضا، وهو أنهم يعني كأن العبد يعني خارج عن ملك الله، أيضا هذا شنيع. فهذا وجه. الوجه الثاني أن بدعة الجبرية تتعلق بماذا؟ بتوحيد الألوهية. وبدعة هذه الجبرية، بدعة الجبرية تتعلق بتوحيد الألوهية، وبدعة القدرية النفاة تتعلق بتوحيد ماذا؟ الربوبية. كيف؟ نعم، الجبرية عطلوا الشرع، خلاص ما دام الإنسان مجبور خلاص ما في فائدة يعمل ولا ما يعمل خلاص. بخلاف القدرية بدعة تتعلق بالربوبية، نعم يعني أثبتوا كأن الإنسان يخلق فعل نفسه كأنه خالق مع الله، تتعلق بالربوبية. ولا شك أن البدعة أو يعني في 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 المقصد وهو توحيد الألوهية أشنع وأعظم من البدعة في توحيد الربوبية. قال فهؤلاء كافرون بكتب الله ورسله وبأمر الله ونهيه وثوابه وعقابه ووعده ووعيده ودينه وشرعه كفرا لا ريب فيه، وهم أكفر من اليهود والنصارى، بل أكفر من الصابئة والبراهمة الذين يقولون بالسياسات العقلية. فإن هؤلاء كافرون بالديانات والشرائع الإلهية وبالآيات والسياسات العقلية. وأما الأولون ففي تكفيرهم تفصيل ليس هذا موضعه. نعم، وهؤلاء أعداء الله وأعداء جميع رسله، بل أعداء جميع وقلاء بني آدم، بل أعداء أنفسهم، سبحان الله. فإن هذا القول لا يمكن أحدا أن يطرده ولا يعمل به ساعة من زمان، إذ لازمه أن لا يدفع أو لا يدفع، لا نعم، أن لا يدفع، أن لا يدفع ظلم ظالم، ولا يعاقب معتد، ولا يعاقب مسيء، لا بمثل إساءة ولا بأكثر منها. إن خلاص كل شيء بمشيئة الله، إذن كل شيء حق، كل شيء محبوب. يقتل قاتل تقول لا نسكت عنه لأن هذا قتل بمشيئة الله، يزني الزاني يقول لا نسكت عن هذا زنى بمشيئة الله، هذا ضلال وكفر والعياذ بالله، انسلاخ من الدين، ما أحد يستطيع أن يعمل بمثل هذا. قال وأكثر هؤلاء إنما يشيرون إلى ذلك عند أهواء أنفسهم لرفع الملام عنهم. شوف سبحان الله، شوف عقيدة أهل البدع ليست عملية، ما يمكن أن تكون في واقع الحياة، وإنما ترجع للهوى. لا يقال أهل البدع والأهواء، من شاء هوى. وليش قال لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا؟ يريدون إصرار على ما هم عليه فيتكئون على القدر فقط. ذلك قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. أنت إيش دراك أن الله كتب عليك الشرك؟ إيش دراك أن الله كتب عليك المعصية قبل أن تعملها؟ هل عندك علم؟ لا. فأنت هذا العاصي اختار المعصية بشهوته بهواه، ثم كل شيء واقع، نعم كل شيء بقدر الله، فاتكى على القدر وقال الله قدرها عليه، وإلا هو ابتداء اختارها. كل إنسان في قرارة نفسه يعلم أن عنده اختيار وعنده عقل وعنده فطرة سليمة ويعرف طريق الخير من طريق الشر، ما لك حجة أمام الله. إذن وإنما يفعل هذا إيش؟ لرفع الملام عن نفسه كما قال هنا. وإلا فإذا كان لهم هذا مع أحد قابلوه وقاتلوه واعتدوا عليه أيضا، يعني لو واحد اعتدى عليك وقال لك هذا والله مشيئة الله، ما يرضى، كيف أنت ترضى هذا لربك؟ قال ولا يقفون عند حد ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، بل هم كما قال الله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال ظلمة جهال مثل السبع العادي، مثل السبع العادي يفعلون بحكم الأهواء المحضة. سبحان الله، يعني كانت الخطبة يعني الجمعة الماضية هذه عن يعني ضبط النفس، أذكر هذه الآية يعني هكذا يعني تفسيرها ظلوما جهولا. ظلوما إشارة إلى كما ذكر هنا مثل السبع العادي، السبع العادي أنه يغضب قوة غضبية فيظلم، يعتدي ويجهل مصلحة نفسه فيقع في الشهوات، قوة الشهوانية بسبب جهل بحقيقة الدنيا. قال فيفعلون بحكم الأهواء المحضة ويدفعون عن أنفسهم الملام والعذل، ما يريدون أحد يعاتبهم، أو ما يجب عليهم من الأمر بالمعروف عن المنكر بالجبر الباطل وبملاحظة القدر النافذ، معرضين عن الأمر والنهي، ولا يفعلون مثل ذلك بمن اعتدى عليهم وظلمهم وآذاهم، بل ولا بمن قصر في حقوقهم، بل ولا بمن أطاع الله فأمر بما أمر الله به ونهى عما نهى الله عنه. نعم، فهم إذا وقعوا في المعصية يعتجوا بالقدر، وأما إذا غيرهم قصر في حقهم يلومونه، أيضا هذا بقدر الله، ليش تلومه؟ فهكذا هذا من تناقضهم. قال وقد بسطت الكلام في هؤلاء القدرية والقسم الأول، وذكرت القدرية الإبليسية في غير هذا الموضع، وإنما الغرض هنا التنبيه على معاقل الأقوال. وقد فرق الله في كتابه بين القسمين، بين من قام بكلماته الكونيات وبين من اتبع كلماته الدينيات، وذلك في أمره وإرادته وقضائه وحكمه وإذنه وبعثه وإرساله. فقال في الأمر الديني الشرعي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقال إن الله يأمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذه أوامر شرعية. وقال في الأمر الكوني القدري إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أتى أمر الله فلا تستعجله، كذلك قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، على أحد الأقوال أمرنا مترفيها، يعني الأمر القدري الكوني على القول الظاهر في الآية. وقال في الإرادة الدينية الشرعية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، هذه إرادة شرعية يحبها الله لكن لا يلزم أن تقع. هذا الفرق الإخوة بين الإرادتين، إرادة شرعية يحبها الله دائما لكن لا يلزم أن تقع، قد تقع وقد لا تقع، تقع من المسلم ولا تقع مثلا من الكافر. الإرادة الشرعية الكونية القدرية يعني منها ما هو محبوب ومنها ما هو مكروه، يعني الله تعالى كونا أراد الطاعة محبوبة، أراد المعصية كونا أراد المعاصي كونا لكنها مكروهة مذمومة شرعا، ولكن الإرادة الكونية لا بد أن ماذا؟ أن تقع، لا بد أن تقع، فكل شيء أراده الله لا بد أن يقع يعني كونا. فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما الصعد في السماء. قال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. كيف يعني؟ قد يقول قال طيب الآن يقول إن كان الله يريد أن يغويكم، هذا يفتح لهم مجال أن يحتجوا بالقدر وخلاص الله يريد أن يغوينا، خلاص ما ننتصح بنصيحتك. لا بالعكس، الإنسان إذا تذكر أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأن مشيئة الله نافذة، المهتدي من هداه الله والضال من أضله الله، هذا يجعله في خوف دائم، في حذر دائم، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم فينجي نفسي. يقول لا، إذن أنا أختار طريق الهداية حتى ما أكون ممن أراد الله أن يغويه. فهذا بالعكس، هذا يجعل الإنسان يتوب إلى الله، وإذا تفكر في ملك الله وأنه لا يخرج عن إرادته هذا يجعله يتوب إلى الله. فتذكر القدر هنا بالعكس يعني مفيد جدا. قال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا، كيف الأمر لله. قالوا بهذا الجمع والتفريق تزول الشبهة في مسألة الأمر الشرعي، هل هو مستلزم للإرادة الكونية أم لا؟ فإن التحقيق أنه غير مستلزم للإرادة الكونية القدرية، وإن كان مستلزما للإرادة الدينية الشرعية، يعني كما فرقنا بين الإرادتين. وقال في الإذن الديني ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوله فبإذن الله، يعني الله هو الذي أذن لكم شرعا في هذا، في قطع النخيل في غزوة بني النضير. وقال في الإذن الكوني وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، هذا الإذن الكوني. وقال في القضاء الديني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ربك بذلك. وقال في القضاء الكوني فقضاهن سبع سماوات في يومين. وقال في الحكم الديني يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، هذا حكم شرعي. وقال ذلكم حكم الله يحكم بينكم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هذا الحكم الشرعي تمتثل حكم الله. وقال في الحكم الكوني فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، يعني بما يقدره جل وعلا. وقد يجمع الحكمين مثل ما في قوله إن الحكم إلا لله، وكذلك فعله والله يقضي بالحق. إن الحكم إلا لله يعني ما يأمر به، فالمشرع هو الله وحده والحاكم وحده، وكذلك هو الذي يقضي بين عباده ويقدر ما يشاء عليهم بحكمه القدري وحده جل وعلا. وقال في البعثين والإرسالين هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم وبعثه يعني شرعا اختاره، وكذلك قدر هذا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، يعني أراده شرعا وكونا. قال وقوله إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا، قد أرسلنا رسلنا بالبينات. وقد قال إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، وقالوا أرسلنا الرياح لواقح. الله أعلم. قال وأما كفرهم بالمعبود فإذا كان لهم في بعض المخلوقات هوى فقد يعبدونه بشبهة الحلول أو الاتحاد الفاسد. سبحان الله، شوف يعني والله كلام الإخوة قد ما تجد في يعني كتب يعني أهل العلم رحم الله ابن تيمية. تأمل يعني يبين لك حقيقة عقيدة هؤلاء أهل وحدة الوجود. إذا كان عنده هوى في بعض المخلوقات يعبده من وراء هذه العقيدة شهوة وهوى، قال مثل من يعبد الصور الجميلة ويقول هذا مظهر الجمال، أو الملك المطاع الجبار يقول هذا مظهر هو مظهر الجلال. عبدوا فرعون، عبدوا خوفا، يخافون من ظلمه، يخافون يريدون مالا يريدون قربا منه فعبدوا، وإلا وجحدوا به واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. أو مظهر رباني ونحو ذلك، وليس في هذه المخلوقات نوع من الاتحاد أو الحلول الحق، لكن يشبه ما فيه الحق من جهة إذ كلاهما بالله ومن الله وأنه لله، ولهذا يسوي بينهما أهل الحلول الاتحاد المطلق كما سنبينه إن شاء الله. فهؤلاء الاتحادية والحلولية الذين يخصونه ببعض المصنوعات التي ليس فيها عبادة وإثابة هم فرع على أولئك، ليس معهم من الحق شيء ولا شبهة حق، كما مع أولئك ألفاظ متشابهة عن بعض الأنبياء والصالحين، ولكن مع هؤلاء قول فرعون أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم إلها غيري، قول الدجال أنا ربكم ونحو ذلك. فهذه الألفاظ التي معهم من ألفاظ الكفار والمنافقين، ومعهم تشبيه الكونيات بالدينيات والكونيات عامة لا اختصاص فيها، فلهذا كان هؤلاء أدخل في الاتحاد والحلول المطلق منهم في المعين اعتقادا وقولا، وإن كانوا من جهة الحال والهوى يخصون بعض الأعيان، والأصل عندهم وحدة الوجود في كل المخلوقات، لكن أحيانا يخصون في بعض الأعيان لشبهة اختصاصه ببعض الأحكام الكونية، لما رأوا فرعون يتصرف ويأمر وينهى فاشتبع عليهم هكذا وخصوه بالألوهية، وسنتكلم عليهم إن شاء الله في الحلول الفاسد. وإنما ذكرتهم هنا لما أردت أن أذكر كل ما فيه شوب اتحاد أو حلول بحق، فنبهت على ذلك ليفطن لموضع ضلالهم. نعم، ليفطن لموضع ضلالهم، يعني الآن لما رأى هؤلاء أن في بعض الكائنات تصرف، وهذا التصرف من عند الله مشيئة الله، فغلوا فيه وكأن الرب حل فيه، فخلطوا يعني هذه المشيئة الكونية ب يعني المعبود، فظنوا أن من حلت فيه المشيئة الكونية أصبح هو المعبود فعبد، أن المشيئة هنا ظهرت ظهورا كبيرا فهكذا والعياذ بالله، فاختلط عليهم الأمر. وأيضا مع ما ذكره في أول كلامه أن هذا يكون عن هوى في النفوس فيعبدون يعني هذا المخلوق ويتقربون إليه وتذللون إليه والعياذ بالله، إما بسبب يعني محبة وجمال أو بسبب يعني جبروت وملكوت عند هذا المخلوق. قال فإذا علم حقيقة هذه الأمور، علم حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. سبحان الله، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، حقا هذه أصدق كلمة قالها الشاعر، كل شيء ما خلا الله باطل. قال فإن الباطل ضد الحق وهو الحق المبين، والحق له معنيان، أحدهما الوجود الثابت، فالباطل يعني العدم معدوم في مقابل هذا النوع، والثاني المقصود النافع، المقصود النافع كقول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق، الوتر حق، تعظيم لهذه الصلاة. قال والباطل نوعان أيضا، أحدهما المعدوم، وإذا كان معدوما كان اعتقاد وجوده والخبر عن وجوده باطلا، يعني شيء معدوم كيف تقول هو موجود، لأن الاعتقاد والخبر تابع للمعتقد، المعتقد المخبر عنه يصح بصحته ويبطل ببطلانه، فإذا كان المعتقد المخبر عنه باطلا كان الاعتقاد والخبر كذلك وهو الكذب، يقول هذا شيء موجود وهو شيء غير موجود معدوم. والثاني ما ليس بنافع ولا مفيد، كقوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، يعني عبثا بلا فائدة، لا ما خلقناهما إلا بالحق، يعني كي يعبد الله، أعظم منفعة أعظم مصلحة للعباد. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق، يعني فيها فائدة وإن كان الحديث فيه ضعف يعني، لكن يستأنس به هنا في معنى البطلان، فليس معنى باطل أنه محرم، يعني كل له يلهو به الرجل فهو باطل، يعني لا فائدة فيه يضيع وقته إلا يعني ما فيه إعانة على الخير، رميه بقوسه هذا يفيد في الجهاد، تأديب فرسه كذلك، أو ملعبة امرأته يفيد في حسن العشرة والمودة والمحبة، فإنهن من الحق، يعني فيه نفع وفائدة، وخاصة إذا نوى به يعني الأجر والثواب فيعظم أجره عند الله. وقول عن عمر إن هذا رجل لا يحب الباطل، الحياة كلها جدية، وما لا منفعة فيه فالأمر به باطل وقصده وعمله باطل، إذ العمل به والقصد إليه والأمر به باطل. يعني ذلك يعني جاء في الحديث المرسل: من حسن إنسان المرء تركه ما لا يعنيه. شيء ما لا يعنيك، ما يهمك، ما ينفعك عند الله، إذن هو باطل، ليش تشتغل به، تضيع وقتك فيه؟ فإذا إذا قلنا الله هو الحق بالمعنى الأول، يعني الموجود الثابت، وما سواه باطل، يعني معنى باطل أنه سيفنى، سيفنى كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ليس معنى كما يقول أهل وحدة الوجود أن الله هو الحق وما سواه باطل، يعني لا وجود له حقيقة، وجود الكائنات وجود لله، هذا خطأ. انظر إلى اللبس كيف يدخل عليهم. والثاني الله تعالى هو الحق بالمعنى الثاني، يعني هو المعبود الحق، يعني العمل الذي تتجه فيه إلى ربك هو الذي ستنتفع به. أي عمل لا يتصل بوجه الله يكون باطل. صلاة دخل فيها رياء بطلت، أو بطل الزيادة فيها إن كان أصل عمل لله. صيام، صدقة ترائي فيها، عمل دنيا ما نويت به وجه الله، أكلت، شربت، نمت، تكلمت، إذا ما كان هناك نية تجعل هذا العمل يتصل بوجه الله تريد به ما عند الله، يبطل، يذهب، ما تجده في ميزانك. كل شيء هالك إلا وجهه، من المعنى الذي يلزم هذه الآية: كل عمل باطل ويفنى إلا العمل الذي يتصل بوجهه جل وعلا. فهذه معاني عظيمة الله في يعني الإخلاص لله جل وعلا. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.